الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال: يا بني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته ويعيننا على طاعاته. الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي، مخزوم قبيلة من قبائل قريش، ومنهم أبو سلمة، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، وهم أخوال لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب بن المعلى من الأدباء، وترجم له ابن عساكر فوصفه بأنه من الأدباء. وابن عساكر توفي سنة 471، فمعنى هذا أن الخطاب بن المعلى المخزومي ممن عاش قبل هذه الفترة. وعظ ابنه، وهذه موعظة وليست وصية، وكلام أي رجل لابد أن تظهر فيه عقيدته، وهذه الموعظة لم يظهر لي فيها يعني انتماء عقدي لغير أهل السنة والجماعة، فأسأل الله أن يكون على خير، وأنت يمكنك أن تتبين عن عقيدة نفسك حينما تفكر أن تعظ ابنك، فإنه سيظهر لك ما هي العقائد التي في قلبك، لأن ابنك أولى الناس بنصحك، ثم بعد ذلك يمكنك أن تعدل ما كنت بحاجة إلى تعديله حتى ترضى الله على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف الصالح، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات ونعم.
قال: يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك فإنها لا تخفى على الله خافية.
هذه كلمات واعظة. عليك بتقوى الله وطاعته. التقوى من أفضل ما عرفت به قول طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلمات حسنة وسهلة، تأملها ثلاثا وثلاث: أن تعمل بطاعة الله، تقابلها أن تترك معصية الله، على نور من الله. على نور من الله في الثنتين. لماذا على نور؟ لابد من الدليل. في الطاعة ترجو ثواب الله، لابد، وفي ترك المعصية تخشى عقاب الله إن وقعت فيه. ويجب على المسلم أن يكون في قلبه الخوف والرجاء متوازنان، ترجو ثواب الله وتخشى إخابة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الخصلة في القلب إن فقدها هلك، خشية ورجاء، رغبا ورهبا. الله تعالى وصف أولياءه فقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ولما بشرهم بالجنة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فليتفقد كل واحد منا نفسه في هذه الصفة. قال: وطاعته، طاعة الله لا تكون إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، فإن فقدت أحد الشرطين بطلت، إن كانت على غير طريق ضل، وإن كانت على غير إخلاص فهي مردودة. قال تعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتجنب محارمه، تجنب المحارم أي المحرمات كلها عليك أن تتجنبها. ثم وصف قال: باتباع سنته أي أمره، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك أن الخطاب بن المعلى على طريق أهل السنة، باتباع سنته ومعالمه. المعالم هنا يقصد علامات الطريق، وهي الإرشادات التي تكون في طريقك إلى الله جل وعلا. قال: حتى تصح عيوبك. كل منا عنده عيوب. الإنسان خلق جاهلا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الثلاثة هي وسائل العلم، أسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الإنسان خلق ظلوما، إن الإنسان لظلوم كفار. فلا بد أن يجتهد الإنسان ليكون ليتصف بالعدل ويتخلص من الظلم. الإنسان كفار، الإنسان كفار، إن الإنسان لربه لكنود. لذلك يواجه كثير من بني الإنسان ربه بالكفر والبدع والمعاصي، إن الإنسان لربه لكنود. فأنت بحاجة إلى أن تتخلص من هذه الصفة، الكفران صفة الكنود، فأنت لا ترضى عن المنعم عليك. لا شك أن هذا من كفران النعمة. والله جل وعلا أوصى الوالدين بأولادهم فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم أوصى قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. معنى هذه الآية في ما يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الولد قد قابل ربه بالمعصية وقابله الله بالمغفرة، وقابل هذا الولد أبويه بالعقوق، فليقابلاه بالصفح والعفو والمغفرة، وأن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى أولى بالولد من أبويه، ومع ذلك كان كذلك. قال: حتى تصح عيوبك، حتى تصح عيوبك وتقر عينك. قرة العين إنما تكون بالشيء الحسن، فإذا نظر العبد إلى نفسه وذكرها بنعم الله عليه، وأول هذه النعم من هداه للإسلام والسنة فجعله مسلما ولم يجعله مبتدعا. ثم بعد ذلك يتذكر النعم فتقر عينه ويشكر ربه على ما عنده من النعم دون تكبر على خلق الله. قال: فإنها لا تخفى على الله خافية. موعظة ما أعظمها، فإنها لا تخفى على الله خافية. فإن أخفيت فجدير أن تعظ نفسك. الإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي خصلة من الخصال عندك هذه تخلص منها سريعا. نعم.
قال: وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك، ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك.
هنا جاءت مقدمة من هذا الأب، قال: وقد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، يعني خطة حياة. إن أنت حفظته ووعيته ملأت أعين الملوك. الملوك لا شك أن السلامة من العلاقة بهم غنيمة، ومن بلي بهم فهم باب للجنة واسع، ولكنهم بالمقابل باب إلى النار واسع، فالعافية لا يعدلها شيء. فالقرب من الملوك سبب لإصلاح الرعية، ولكن قد يكون خطرا على فساد الذات. ولا شك أن هذه مخاطرة، أن أصلح الناس وأفسد ذاتي هذه مخاطرة ما يعني يقدم عليها إلا من قل حظه من التوفيق. ولكن ملوك المسلمين دائما ينظرون في رعاياهم ويبحثون عمن ينصح لهم، فإذا اتصفت بهذه الصفات فإن ملوك المسلمين في زمانك سوف يصلون إليك، لأن الملك يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من الناس، ويمكن أن يأتيه من يقول إن فلانا له من الصفات كذا وكذا وكذا. ولا شك أنه كلما كان الملك أعرف بأحوال رعيته وأدرى بمن يكون في خاصته، فإن الدولة ستكون أقوى وأعز. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أسباب نجاحه: أولا توفيق الله له، ثانيا أنه يتقي الله في من يعين، ومع ذلك عين أحد المنافقين في بعض أعماله. لما سأل حذيفة: أفي عمالي أحد منه؟ قال: نعم ولا أسميه. فما زال عمر يتبعه حتى اكتشفه وعزله. إذا كان الملهم والفاروق استعمل بعض المنافقين فمن بعدهم من باب أولى أن يقع منه، ولكن كل ملك فهو حريص على تثبيت ملكه، وإنما يثبت ملك الملوك إذا استوزروا الناصحين العقلاء. وهكذا، فإذا قبلت النصيحة ملأت أعين الملوك. قال: وانقاد لك به الصعلوك. فالناس ما بين ملك وصعلوك، ولكن الأيام دول ليست على حال واحدة. تقول بعض الروايات أن ملكا من ملوك كندة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل معه معاوية، وكان معاوية حافيا صعلوكا، وذلك الملك كان على راحلته، فكان معاوية يعني تعب من المشي فطلب أن يردفه على راحلته فأبى، ودارت الأيام فصار معاوية أمير المؤمنين، وهذا من رعيته فوفد إليه، فكيف دارت الأيام؟ ولا تظن أن معاوية سيعامله بالمثل، لأن معاوية وسع الناس حلما وعلما رضي الله عنه وأرضاه، وانقادت له الأمة 20 سنة فكان خير ملوك المسلمين بعد الخلفاء. قال: ولم تزل مرتجا، مرتجا يعني يرجو الناس نفعك، ولم تزل مرتجا مشرفا، قال يحتاج إليك، يحتاج إليك في علمك في عقلك في مالك إلى غير ذلك من، ويرغب إلى ما في يديك، قد يكون المال وقد يكون الرأي الحسن. قال: فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك، كرر لفظة الأب، وفرغ لذلك ذهنك وأشغل به قلبك ولبك. ولا شك أيها الإخوة أن الناس في هذا الزمن أطاعوا وسائل الإعلام واقتصروا على وصايا وسائل الإعلام، وفرغوا لوسائل الإعلام أذهانهم، وشغلوا بوسائل الإعلام قلوبهم وألبابهم، فهل هم موفقون في ذلك؟ الجواب: لا لا. وجرب أن تحفظ سمعك وبصرك ولسانك لمدة 3 أيام، فلا تتعرض وتتابع هذه الأخبار، وانظر كيف سيكون قلبك بعد ذلك. مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عن أبيه ورحمه الله من علماء المسلمين، عاصر الفتنة ما بين عبد الملك وابن الزبير، يقول رحمه الله: 9 سنوات لم أخبر بخبر ولم أستخبر خبر. فتنة قائمة، حرب بين المسلمين، ومع ذلك هو قد انقطع لا يتابع هذه الأخبار. لماذا؟ لأن كل فريق يريد أن يحوزك إلى صفه، فهو لا يريدك لنفسك إنما يريدك لمصلحته، فلماذا تكون وقودا لحطب وحطبا لفتنة لغيرك ثمراتها ولك شررها؟ فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك. وهنا أبين لك، العاقل لا يأخذ من وسائل الإعلام إلا ما ينفعه، ليس كذلك؟ والعاقل هو من يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع. وأضرب لذلك مثال: في ليلة 30 من شعبان جميع القنوات أعلنت أن غدا من رمضان إلا القنوات الرسمية في بلدك، فهل تصبح صائما؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أمر يعنيك في أمر دينك، فتنتظر الخبر من المصدر الموثوق، أليس كذلك؟ إذن لما كنت مهتما بما يعنيك لم تستغل لك وسائل الإعلام في أهدافها التي تريدها. مثال آخر: غدا الثلاثاء، لو أن جميع وسائل الإعلام من قنوات وتويتر وغيره قالت أنه غدا في بلدك سيكون إجازة، إلا أن القنوات الرسمية لم تذكر شيء، لا نفي ولا إثبات. فهل تصبح غدا في بيتك أو في دوامك؟ في الدوام، لأن هذا أمر يعنيك في أمر دنياك. طيب أنا ماذا يعنيني من أخبار الشرق والغرب؟ لا يعنيني شيء. طيب المسلمون يذبحون ويقتلون، نعم، لكن هل أجد مصادر موثوقة تنقل لي الأخبار؟ الجواب: كل قناة تنقل الخبر لتأكيد سياستها وسياسة من يمولها. إذن أصبحت أنا وقودا في فتنة ليس لي منها فائدة. نعم.
قال: وإياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء، وعليك بالرزانة والتوقف من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكى عنك.
هذه كلمات جميلة. قال: إياك وهذر الكلام، أي الذي لا فائدة فيه. والله تعالى وصف أولياءه، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، فهم قد أعرضوا عن اللغو، فكان الخير الكثير الذي استفادوه. والذين هم عن اللغو معرضون. قال: وإياك وكثرة الضحك والمزاح. من يضحك بلا سبب فإنه لا يقبل به، وكذلك المزاح. المزاح كالملح، يؤخذ منه ما يجمل المجلس، فإن زاد فسد. ومهازلة الإخوان أيضا، هذه مما ينبغي الانتباه أن تكون بقدر. قال: فإن ذلك يذهب البهاء، يعني الناس يفرحون إذا رأوا الشخص قليل الكلام المتبسم الذي يمزح بأسلوب، ويعني يتعامل مع الناس بأسلوب، يفرحون به ووجهه يسرق، فإذا كثر منه أظلم وجهه. قال: ويوقع الشحناء. ويوقع الشحناء، لو أني على سبيل المزح الآن ضربت أخاكم وضحكت، فهل سيسلم قلبه لي؟ عفوا سناديتك. ها الجواب: إذن يوقع الشحناء. قال: وعليك بالرزانة. لاحظ حركتي هذه، انتقدتموها مني لأنها خالفت الرزانة، وإنما أردت درسا عمليا. وعليك بالرزانة والتوقر، كن رزينا متوقرا في تصرفاتك. قال: من غير كبر يوصف منك. ليش الكبر؟ لست بحاجة. ولا خيلاء تحكى عنك. نعم.
قال: والق صديقك وعدوك بوجه الرضا، وكف وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوسطها.
قال: والق صديقك وعدوك بوجه الرضا. صديقك إذا لقيته بوجه الرضا سرا، أليس كذلك؟ وعدوك إذا لقيته بوجه الرضا اغتم، وأنت يسر كما يسر صديقك، ويسر كما يغم عدوك، أليس كذلك؟ فهما في الحالتين كن مبتسما، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. قال: وكف الأذى. لماذا تؤذي؟ احرص على أن لا تصدر منك كلمة تؤذي جليسك، لأنك إن أذيته وقعت الشحناء، نسأل الله العافية. قال: من غير ذلة. بعض الناس يتبسم ويتذلل، لا، لماذا؟ كن عزيزا، تبسم واشكر من أحسن إليك، واصبر على من أساء إليك، ولا تتذلل لغير ربك. قال ولا هيبة منهم، هذه تأكيد للذلة. أما أن توقر إخوانك فهذا مطلوب. قال وكن في جميع أمورك في أوسطها، التوسط، فإن خير الأمور أوسطها. التوسط دائما يكون هو الحسن. نعم.
قال وقلل الكلام وأبشر السلام وامشي متمكنا قصده، ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك، ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات.
هذه كلمات أيضا حسنة. قلل الكلام، لماذا؟ لأن من كثر كلامه كثر سقطه. قلل الكلام، بعض الناس لابد أن يثبت وجوده في أي مجلس، يعني لو أنه حضر حفل كبير وخرج ولم يعلم الناس بوجوده أصابه غم. لو لم يكن في المجلس إلا ثلاثة فخرجت وما علم بك الآخران فهو مكسب، سلم عرضك وسلم دينك وأمور كثيرة. قلل الكلام وأفشي السلام، إذا لقيت أخاك المسلم فابدأه بالسلام، السلام عليكم. وامشي متمكنا، مشية القوي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه قد انحدر من صبر. ولا تخط برجلك، مشية المتكاسل. ولا تسحب ذيلك فتطيل ثوبك. ولا تلوي عنقك ولا رداءك، يعني نظرة التكبر للآخرين. ولا تنظر في عطفك، نظرة التبختر كذلك. ولا تكثر الالتفات، الالتفات يعني يثير الريبة، لماذا يتلفت؟ فإن كان له حاجة فلا بأس، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وهو في الهجرة كان يكثر الالتفات. لماذا؟ لأنه يخشى أن يلحقه أحد أو يأتي من يمينه أو شماله. قال ولا تقف على الجماعات، ناس يتحدثون مع بعضهم، تأتي أن تقف، ماذا يقولون لك؟ خير؟ ماذا تريد؟ أليس كذلك؟ فإن أردت أن تقف عندهم يمكنك أن تستأذن، كان لك حاجة، السلام عليكم أأذنوا؟ فإن أذنوا لك فالحمد لله، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لك. نعم.
قال ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا الحوانيت متحدثا، ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر.
كل هذه من وصايا التوسط. السوق إذا كان مجلسا ماذا بقي لأسرار البيت وللأحوال الخاصة؟ قال ولا الحوانيت متحدثة، الدكاكين التي تكون، بعض الناس يجعل هذا الحانوت هو محل متحدثه. لا، يكون لك مجالسك الخاصة التي يعني تبث فيها شؤونك، وليكن لأهلك منك حظ، ليكن لأهلك منك حظ، ولا بأس أن تحاسب نفسك كم ساعة أمضيتها مع أولادك ومع أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك، هم أولى الناس بك. لا شك أن إمضاءك الوقت مع أصحابك آنس لك، ولكن إمضاءك مع من هم أولى بك أجر لك. فتبحث عن الأنس أو عن الأجر، حدد هدفك. والتربية الحديثة ركزت على أن يبحث الفرد عن أنسه ولذته دون النظر فيما ينفعه. البهائم العجماء تبحث عما ينفعها، وضحايا التربية الحديثة يبحثون عما يؤنسهم ويتلذذون به. وإن أردت مثالا فانظر إلى التدخين، المدخن يزعم أنه يتلذذ وهو يدرك أن هذا التدخين يطرد جليسه ويضر جسمه وينقص حسناته، ولكن لا يستطيع أن يفرط بهذه اللذة. وبالمناسبة كل مدخن فهو مريض مرضا نفسيا، كل مدخن. والدليل أنه لا يمكن أن يدخن في معزل من الناس إلا النادر من عوفي من هذا المرض. لذلك أنا حينما أناصح المدخن أسأله تنزلا معه، هل التدخين للرأس ولا للناس؟ فيقول إنه للرأس، طبعا هذا زعمه. فأقول فلماذا يراه الناس؟ كن في محل منعزل واستتر، وهناك تكون المعصية بينك وبين ربك وجدير أن تهدى. وهنا قصة حصلت معي، وعظت شخصا كهذا الكلام ونسيت، وأصر إلا أن يبقى على التدخين. فقلت له إذن لي إليك طلب، كما يرويه هو، أنا ما أذكر القصة. إذا أردت أن تدخن فإما في السطح أو في السيارة. قال ففكرت في كلامي هذا الناصح عليكم الناصحين، وقلت لا أدخن إلا في السطح أو في السيارة. طبعا لا شك أنه الآن بدأ يشعر بالمرض النفسي الذي وقع فيه المدخنون، أنه هو بحاجة إلى أن يعني يظهر شيئا من فقره وخيلائه أمام الناس بتدخينه. فلما صار لوحده أصبحت حاجة الرأس محدودة، لأنه إنما هو للناس، فتركه وأصبح ولله الحمد ينافس الإمام والمؤذن في المسجد، وهو مرجع جماعته في الأمور الاجتماعية. فلقي أحد أبنائي، أحد أبناء أخي، وقال فلان معي لقتك، قال عمي، قال كان القصة كذا وكذا، فذكرها لي. أنا لا أذكر، لكني أدرك، أنا أذكر أن من طريقتي في معالجة الأمر هذا. إذن أهلك أولى الناس، فإياك أن تبحث عما يؤنسك وتترك ما يكسبك الأجر. واعلم حفظك الله أن ما تطلبه من الأجر في علاقتك مع أبيك وأمك وأخيك وأختك وذي رحمك أضعاف ما ستحصل عليه من الأنس مع أصحابك، ثم مع المدة سيعود أجرا وأنسا، أجرا وأنسا. وهنا فائدة، وإن خرجت عن موضع الوصية، عود نفسك إذا جئت إلى أبيك وإلى أمك أن تذكر له أحداثا طريفة حدثت أمامك، حتى تستطيع أن تستظرفه ويستظرفك. للأسف العلاقة مع الأب أو مع الأم علاقة مطالبة، مطالبة. الأب: يا فلان جيب لي ماء. والولد: يا أبي أريد أن أشتري ثوبا. وهكذا. إذن هذه علاقة مكتب، علاقة عمل، وظيفة. طيب حاول أن تجعل علاقتك مع أولادك إذا كنت الأب، أو مع أبيك وأمك إذا كنت الابن، علاقة الأنس. فإذا رأيت شيئا طريفا حادثا تأتي وتقول والله حدث كذا وكذا. فإن أعاد عليك ولدك القصة فلا تقل هذه قصة وتكملها، لا تعجب. أذكر أني كنت أذكر لأمي قصة رحمها الله، فيها منافسة بين الزوج وزوجته، فالزوج مشاكس والزوجة مطيعة، وما زالت تتقرب إليه وتتودد إليه حتى يعني أنهت كل شيء، ومع ذلك يصر إلا أن فطلب شيئا مستقذرا، وكان طفلها قد أعده لأبيه دون أن يشعر، فقالت أكرمك الله هذا لا يناسبه. قال لا أريد ذاك الشيء. هداك الله ما يصلح تكرم. قال أبد أنت لا، وبدأ يسبه. فلما قالت ما دمت قد أصريت، وهي كانت قد خبأته حتى لا تقع عليه عينه، فلما أصر قالت دونك هو. فلما رأى هذا الشيء أسقط في يده، فكانت الوالدة إذا قلت رفعت المغطى، فكانت في كل مرة أعيد القصة عليها تقول يستاهل. وهذا الذي أنا طبعا لن أذكر القصة كاملة، لكن الشاهد أنها شعورها رغم أن القصة قد تتكرر في يومين متتاليين إلا أنها تستمر في تفاعلها وحسن الاستماع للولد من الأدب. فلا تقل هذه سمعت لها، وأظهر التعجب إلى غير ذلك. قال ولا تكثر المراء، الممارات هذا كذا وهذا كذا ما في داعي. ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر اختصار. طبعا اختصر إن كان مجال الاختصار، وأطل إن كان مجال الإسهاب. تأمل قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، من أسعد من موسى بتلك اللحظة؟ لا أحد، ليس كذلك؟ تأمل. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. طور موسى في الكلام، وكان يكفي أن يقول هي عصايا، ليس كذلك؟ ولكن المجال مجال إسهاب، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم أدرك أنه يعني طور شوي، قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني إن أردت أن أذكرها ذكرتها لك. تأمل كيف أسهب ثم اختصر عليه السلام في كلامه مع الله جل وعلا. فكذلك أنت مع أبيك مع أمك، أسهب واختصر حسب المقام. ولي فيها مآرب أخرى، الله جل وعلا نقله من ما كان فيه إلى الأمر الآخر، قال ألقيها يا موسى. نعم.
قال وإذا جلست فتربع وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك وإدخال يديك في أنفك وكثرة طرد الذباب عن وجهك وكثرة التثاؤب والتمطي وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك.
هذه كلها يعني وصايا عملية كيف تجلس، وطبعا كل زمن وكل بلد وكل لهم طريقة في الجلوس. نعم.
قال وليكن مجلسك هادئا وحديثك مقسوما واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة، وغضا من الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك.
قال وليكن مجلسك هاديا، أي فيه هداية لمن حضر، وأنت يمكنك أن تحاسب نفسك على هذا. إذا جلست مجلس سواء كنت زائرا أو مزورا، فماذا استفاد جليسك؟ ماذا استفاد جليسك؟ فإن وجدت أنك لم تفده شيئا فعلى الأقل ادع له، قل اللهم اغفر له ما لم أنفعه بشيء، على الأقل يكون فيه بركة. فحاول أن تنفع جليسك بأي شيء، فإن تفقدت نفسك وجدت أنك لم تنفعه فادع له اللهم اغفر لمن جهزناه ولم ننفعه. وحديثك مقسوما، أي تقسم الكلام على الحاضرين. بعض الناس يركز على واحد وقلنا كذا وكذا، والبقية ينظرون لماذا المتحدث خص هذا. فيعني حاول أن تقسم وأصغي إلى الكلام الحسن، الحسن ممن حدثك، شخص يحدثك أصغي له. قال بغير إظهار عجب منك. طبعا إن كان محدثك يحب أن تتعجب فتعجب، وإن كان لا يحب فلماذا تتعجب؟ وأنت تدرك أن محدثك إنما ذكر هذا الأمر لكي يلفت انتباهك، فلا مانع من حسن المجالسة أن تظهر له أنك انتبهت له. يعني إن أضحكك تبسمت، وإن شدك إن جذبت إليه. قال ولا مسألة إعادة. الإعادة أحيانا فيها إفادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام. أحيانا قد يفرح محدثك إذا طلبت منه الإعادة، ها ماذا قلت، فهو ينبسط ويعيدها مؤكدا. ولا بأس أن أضرب مثال، لو أنك دخلت على طفلك الصغير اللي عمره 3 أو 4 سنوات فذكر لك قصة، طبعا بالكاد تفهم منه، فإذا قلت أعد نعم وتحاول أنت منبسط وهو كذلك، فالغرض هو أن يكون هناك مؤانسة بينك وبين محدثك ليكون أجر كل منكما أعظم. قال وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، لا تكثر منها. ولا تحدث عن إعجابك بولدك، لأنك هنا تغري الصدور وتثير يعني وتلفت إلى نقص ولدك. لو قلت والله إن ولدي كان كذا وكذا وكذا، جليسك سينظر إلى ولدك فيجد أن ولدك فيه كذا من العيوب، فيبدأ يعدد عيوبه. ولا جاريتك ولا فرسك ولا عن سيفك، ما في داعي أن تتحدث بشيء لا يفيد الناس. نعم
استنى كلام يا شيخ، أنا أذان يا شيخ.
الأذان تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
قال رحمه الله وإياك وأحاديث الرؤى، فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك.
قال وإياك وحديث الرؤيا، إذا رأيت ما يسرك فحدث به من يحبك وغض عمن لا تعلم حبه لك، وإذا رأيت ما لا يسرك فلا تحدث به أحدا، بل تنفت عن شمالك ثلاثا وتستعيذ بالله من شرها وتكمل نومك. قال: فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيك السفهاء. إذا منك والله قلت والله رأيت كذا، فالسفهاء يأتون إليك ويقول هذا مسكين يحب الرؤى فنحن نحدثه، والله أنا لقيت شخص قال إنه رأى في المنام أنك دخلت الجنة، وثاني يقول لقيت شخص رأى في المنام أنك، وأنت مسكين أصبحت ألعوبة يلعب بك السفهاء. قال: فولدوا لك أحلاما واغتمزوا في عقلك. قالوا: نلعب عليه، والله المستعان. نعم.
قال: ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبدل تبدل العبد، ولا تهلب لحيتك، ولا تبطنها، وتوقى كثرة الحف ونتف الشيب وكثرة الكحل والإسراف في الدهن، وليكن كحلك غباء.
قال: ولا تتصنع تصنع المرأة. المرأة من عادتها التحلي والمكياج، والرجل ما يناسبه هذا الأمر. ولا تتبذل تبذل العبد. إذا أتيت إلى المسجد أحرص أن تأتي بزينتك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلو أنك جئت إلى المسجد بثياب النوم صلاتكم مقبولة إن شاء الله، ولكن هل هذه صفة تظهر فيها شكر الله عليك بما أنعم؟ الجواب لا. إذن حاول إذا لقيت الناس أن تلقاهم بأفضل ما عندك من لباس، ولا تلهب لحيتك ولا تبطنها، يعني مسألة اللحية وقرها كما أمرت، وتوقع كثرة الحف في الشارب ونتف الشيب وكثرة الكحل والإسراف في الدهن. نعم.
قال: ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا منت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عنف، وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف.
هنا أيضا في العلاقة: لا تلح في الحاجات، يعني أنت بحاجة إلى شيء وترى أن فلان يمكن أن يلبيها لك، أطلبها منه مرة، يعني مرتين، لكن لماذا ثالثة؟ الأولى الطلب، الثاني تذكير، الثالثة إنما هي مذلة. ولا تخشع، لا تطلب وأنت يعني خاضع لغير الله جل وعلا. قال: ولا تعلم، هذه مسألة مالية فانتبهوا لها، ولا تعلم ولدك أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، يعني ماذا، ما الفائدة أن أقول لكم والله أني أملك كذا كثر أو قل. قال: فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، لأن الناس يعظمون صاحب المال، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم، يعني لو قال لكم والله أحد الحاضرين أنه يملك مثلا 1,000,000,000 وأنتم ما شاء الله عدد، كل واحد قال والله يا فلان أريد منك 100، سل عليه أنت 10 والبقية ما حصلوا شيء، إذن لن تبلغ رضاه مهما كان المبلغ كبير، هم سيزيدون في العطاء، لكن سل الله جل وعلا فإنه هو الذي يعطيك، ومن سأل الله أغناه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هنا حادثة حصلت للوالد رحمه الله، أذكرها من باب التحدث بنعمة الله. في أيام الملك سعود رحمه الله صار عليه دين يبلغ 57,000 ريال، راتب المدرس في ذلك الزمان أقل من 500 ريال، فلو كان مدرسا فكم سيكون؟ يحتاج إلى سنين عدد حتى يقضي دينه. فزار الملك سعود عنيزة، وكان رحمه الله جوادا، الملك سعود كان جواد، أسأل أن يجعل ما أنفق في موازين حسناته. فعرض وأعلن في الناس أن من عليه دين فإننا نقضي عنه دينه. فجاء الغرماء إلى أبي عمر وقالوا قضى الله دينك، الملك يريد أن يسدد عنك. فقال بصفة الحزم وعدم الخضوع: أعطوني أوراقكم التي تثبت الديون حتى أحرقها، فإن أعطاني الملك أعطيتكم، وإن لم يعطني فهو الوفاء لكم. طبعا هذه مخاطرة. قالوا لا، تبقى أوراقنا عندنا، فإن أعطاك الملك أعطنا، وإن لم يعطك فنحن متعلقون بك. قال: أنتم متعلقون بي دائما، أنا لا أشكر الخالق على المخلوق، ابقوا كما نحن ولا أطلب من أحد شيئا. وقضى الله دينه والحمد لله، مات وقد قضى دينه، وحصل أمور كثيرة من الأمور الطيبة رحمه الله، وغفرنا له ولكم ولوالدينا والمسلمين أجمعين. إذن هذه مسألة المال ومسألة الضعف. نعم.
قال: ولا تهازل أمتك وعبدك، وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، وأري الحاكم شيئا من حلمك.
قال: ولا تهازل أمتك. الأمة طبعا غير شغالة، شغالة ليس لك الحق أن تخلو بها ولا أن تستمتع منها بشيء ولا بكلامها، لكن الأمة من حقك أن تخلو بها، من حقك أن تطعها بملك اليمين. لكن ما دمت جعلتها أمة فلا تهازلها، كذلك عبدك إلا إن رفعته ليكون مستشارا عندك. قال: وإذا خاصمت فتوقر، انتبه لألفاظك، وتحفظ من جهلك، يعني انتبه لثورات الجهل، أن تغلب الحماقة الحلم، وتجنب عجلتك. كثيرا ما يحدث في مسائل الطلاق مخالفة هذا الأمر، يغضب الزوج فيقول للزوجة: أنت طالق، خير إن شاء الله. وهذا الطلاق عبث أو سيف بيد الزوج يضرب به زوجة ما تشاء؟ لا، الطلاق شعيرة من شعائر الله، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض. واضح؟ غضبت أو ما غضبت يحرم عليك الطلاق، فإن طلق فقد ارتكب محرما. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته إذا جامعها قبل الحيض، إذا طهرت وجمعها، إذا طهرت من حيضها وجمعها فإنه يحرم عليه طلاقها. طيب ثم متى يطلق؟ لاحظتم أنه ليس هناك وقت للطلاق إلا وقت ضيق جدا. طهرت من حيضها قبل أن يجامعها، في هذه اللحظات له الحق أن يطلقها، وهي حائض لا يجوز، بعد الجماع لا يجوز. طيب ستبقى بقية الشهر من غير حيض، لكن قد تم جماع لا يجوز، حاضت لا يجوز، انتظر، فإذا طهرت إن شئت تطلق وإن شئت أمسك. ثم إذا طلقها هل يخرجها من بيتها؟ لا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تبقى في البيت إلى متى؟ حتى تنتهي عدتها 3 قروء، تحيض تطهر، تحيض تطهر، تحيض تطهر، عندها يمكنه ذلك. إذن انتبه وتجنب عدد وتفكر في حجتك، حجة وأنت تتكلم تفكر بهل عليها مآخذ، وأري الحاكم شيئا من حلمك. إذا خصمت شخصا فأري من يحكم بينكما أنك حليم، حتى لا ينشغل بتهدئتك عن بيان حقك. أنا أدرك أن حقي كذا وكذا، أعطني. والله المستعان، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى.